الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الصفات المذمومة التي حرمها الله تعالى ورسوله وتوعد الله صاحبها بالعذاب الأليم في الآخرة الكذب. قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وأخبر سبحانه أن الكذب من صفات الكفار ومن صفات المنافقين. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب يقود صاحبه إلى النار. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب يعذب في قبره قبل يوم القيامة. روى البخاري في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. والكلوب حديدة معقوفة ينشل بها اللحم ويعلق فيها اللحم، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا شأن أعدائكم، شأن أعداء السنة وأهل السنة، كذبة أصحاب خيالات يفترون على الله الكذب ويفترون على المؤمنين الكذب والبهتان، ويؤلفون القصص ويأتون بالأكاذيب، والواحد منهم يري عينيه ما لم تريا ويكذب ويصدق نفسه. صاحب خيالات مسكين، ماذا تفعل له؟ وهذا المسكين يكذب الكذبة تبلغ الآفاق ويحسبه هينا وهو عند الله عظيم. هذا إنما هو عقابه في البرزخ إلى أن يشاء الله، ربما إلى يوم القيامة. هذا ما يصنع به هذا الكذاب بعد أن يموت، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا يستلقي على ظهره مستلق لقفاه وآخر قائم عليه على رأسه معه كلوب حديدة معقوفة يشرشر شدقه إلى قفاه. وكذلك منخره إلى قفاه، وموقه أي عينه إلى قفاه. فإذا فرغ من ذلك الجانب استدار إلى الجانب الآخر فيصنع به مثل ما فعل بالجانب الأول، يكون الأول قد عاد إلى ما كان عليه قبل الشرشرة، فيشرشره في المواضع الثلاثة، فيكون الجانب الثاني قد عاد إلى ما كان عليه قبله فيستدير عليه. وهكذا كذاب مفتر بهات، وهذه الخصال خصال اليهود، إنما هم قوم بهت، كما قال عبد الله بن سلام لما أراد أن يعلن إسلامه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باليهود وجعله وراء حجاب بحيث لا يرونه، ثم سألهم عنه: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: كبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. فخرج عبد الله من وراء الحجاب فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: فاسقنا وابن فاسقنا وجاهلنا وابن جاهلنا. ما مر طويل وقت. وكذلك هؤلاء إن وافقتهم في باطلهم وعليه مدحوك فبلغوا بك بل جاوزوا السحاب. ولو أردت أن تمتطي الواحد منهم كما يمتطى الحمار لمكنك من نفسه. وعلى أي شيء؟ لماذا يصنعون هذا؟ دفاعا عن دين الله وسعيا وابتغاء لإقامة شرع الله. طبقه على نفسك يا مسكين، أتطمع أن يطيعك قلب سعدى وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ يقال له: دع سعدى في حالها واتق الله ربك وأقبل على دينك والتفت لعبادتك. فيقول: قلبي لا يطاوعني. وماذا يريد هو من سعدى؟ يريد أن يطاوعه قلبها. فقيل له: أتطمع أن يطيعك قلب سعدة وتزعم أن قلبك قد عصاك؟ فليطيعك قلبك أولا. وهذا من أعجب ما يكون، أن تكون الفواحش من وسائل الحرب لإقامة الحق. أعلم هذا قط إلا عند المنافقين وعند اليهود. فإذا كذب عليك الدعاء وهو مصدق لنفسه المسكين، إذا كذب عليك ادعى أنه إنما يكذب عليك من أجل إقامة شرع الله في أرض الله على خلق الله، يا مسكين يا أحمق البعيد، سيفعل بك في قبرك إن لم تتب وترجع الحقوق إلى أصحابها ما يفعل بالكذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه في حديث الرؤيا الطويلة في صحيح البخاري من رواية سمرة بن جندب رضي الله عنه: فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أو عينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المسكين الذي يعذب هذا العذاب في البرزخ مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة، حقوق العباد، اضبط لفظك واتق الله ربك. قيل له إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ما عاد الآن فالأمر صار يسيرا، ما عاد يحتاج إلى أن يخرج من بيته ولا أن يتوسل بالوسائل التي كانت صعبة قديما لكي تبلغ الكذبة الآفاق، الآن سهل جدا، مجاهدو الكيبورد لا يحتاجون إلا النقر على الأزرار ويكذبون ويبهتون ويفترون ثم يطيرون فتبلغ الآفاق. فهذا عقابهم في البرزة، أولئك الكذبة هذا عقابهم في البرزخ إن شاء الله، جزاء سعيهم المعكوس لإقامة شرع الله في أرض الله على خلق الله. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب العظيم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، حتى ولو كان يمزح لا يكذب، فرتب الثواب العظيم لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. روى أبو داود في سننه بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، الكذب لا يصلح منه شيء، لا جد ولا هزل، الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. وقال أيضا رحمه الله: يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، وهي في أولئك الذين يحاربونكم ليل نهار ليقيموا شرع الله في أرض الله على عباد الله، وهم لا يقيمونه على أنفسهم. فيطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة، وهي فيهم متوفرة، والكذب وهذه الخصلة فيهم زاخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الكذب متضمن لفساد نظام العالم، ولا يمكن قيام العالم عليه لا في معاشهم ولا في معادهم، بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد. ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم. كيف؟ والكذب منشأ كل شر، وفساد الأعضاء لسان كذوب، فساد الأعضاء لسان كذوب. وكم أزيلت بالكذب من دول وممالك، وخربت به من بلاد، واستلبت به من نعم، وتقطعت به من معايش، وفسدت به مصالح، وغرست به عداوات، وقطعت به مودات، وافتقر به غني، وذل به عزيز، وهتكت به مصونة، ورميت به محصنة، وخلت به دور وقصور، وعمرت به قبور، وأزيل به أنس، واستجلبت به وحشة، وأفسد به بين الابن وأبيه، وغاض بين الأخ وأخيه، وحال الصديق عدوا مبينا، ورد الغني العزيز مسكينا. وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى أوليائه، بالمكذبين بالحق حمية وعصبية وجاهلية. الكذب عار، الكذب عار، وخير القول أصدقه، والحق ما مسه من باطل زهقا. وقال آخر: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكذب ويشتد إنكاره على فاعله. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وذكر العلماء رحمهم الله أن أعظم الكذب ما كان كذباً على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. وقال: إن الكذب في الحالتين السابقتين كبيرة، يعني الكذب على الله أو على رسوله، وأن الكذب في غير ذلك أيضا من الكبائر في أغلب أقواله. الصدق منجاة للعبد في الدنيا والآخرة. في الصحيحين في قصة الإفك عند قبول توبة كعب بن مالك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيته. قال: فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. وأنزل الله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا الذي يأتي منه مثل هذا من العجب أن ربما من كذب عليه يعلم من المخازي بحق ما لا يقادر قدره، ولو أفشاه لأغرق الله الكذاب في بحر من البصاق من كل من رآه. ولكن التقى ملجم والتقي ملجم، وما لمثل هذا خلقنا. استثنى العلماء رحمهم الله الكذب إذا كان لإصلاح بين متخاصمين، واستثنوا الكذب في الحرب والكذب إذا كان لدفع ظلم. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها فإنه يكذب لإخفائه. والأحوط أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. وقد استدل العلماء على جواز الكذب في هذه الحال بما رواه الشيخان من حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً. زاد مسلم قال ابن شهاب رحمه الله: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. حديث الرجل امرأته يعني ربما يصفها بما ليس فيها، يعني ربما يقول لها: أنت مثل غصن البان في الرشاقة والاعتدال، وهي كبرميل الطرشي. حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وكذلك هي. ومما ينبغي التنبيه عليه أن النكت وهي قصص مكذوبة يقصد بها إضحاك الآخرين داخلة في الكذب المنهي عنه. النكت داخلة في الكذب المنهي عنه، قصص مكذوبة تؤلف من أجل إضحاك الآخرين. روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، وأن يطهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق والسمعة، وأن يقيمنا على الجادة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يقبضنا إذا أراد بالناس فتنة غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.